فلله. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر على أرجح الأقوال. وقد ذكر النووي رحمه الله أن العلماء اختلفوا في ترجمته إلى 30 قولا، وذكروا أنه كني بهذه الكنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه عام خيبر في السنة 7 من الهجرة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، ولم يقاربه أحد من الصحابة فيما روى. وهو القائل: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا منه، أي فيما روي، وإلا فهو القائل: لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر أو من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. والسبب فيما ناله من العلم أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال: يرحم الله إخواني من الأنصار شغلهم العمل في مزارعهم، ورحم الله إخواني من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. والحديث في الصحيح. وهكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ثم قال: من يبسط رداءه ولا ينسى فبسط ردائي، ثم ضم بعضه على بعض فما نسيت بعده حديثا أبدا. وكذلك لحرصه على العلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أول منك لما رأيت من حرصك على العلم. والحديث في صحيح البخاري. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولأمه فقال: اللهم حبب عبيدك أبي هريرة وأمه إلى المؤمنين. وهذا الحديث عمدة في هذا الباب، وأن الإنسان إذا كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر فإن صلاته لا تصح. والحدث هنا هو نواقض الوضوء. وإذا ذكرنا الأكبر فالمراد به الجنابة وما يتعلق بها من أحكام، وإذا ذكرنا الحدث الأصغر فالمراد به بقية نواقض الوضوء. وقد جاء هذا الحديث بلفظ: لا حدث إلا من غائط أو بول، وفي رواية: إلا من صوت أو ريح. وسنده لا بأس به، إلا أن العلماء استشكلوه: كيف يكون لا حدث إلا من صوت أو ريح؟ ومعلوم أن الأحداث كثيرة، فنواقض الوضوء منها المتفق عليه ومنه ما اختلف فيه. فمن النواقض المتفق عليها ما خرج من السبيلين من غائط أو بول أو ما في بابه، لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذين الحدثين دون غيرهما، إما لجهل السائل بهما أو لعدم، أو إذا كان هذا هو الحدث فما هو أعظم منه يدخل من باب أولى. ومن الأحداث أيضا المتفق عليها الجنابة، سواء كانت الجنابة بإنزال المني أو كان بإيلاج الفرج في الفرج. فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مطر في روايته عند مسلم وإن لم ينزل. وهكذا من حديث عائشة رضي الله عنها إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومن الأحداث أيضا النوم المستغرق، لحديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم بالمسح على الخفين في الأحداث إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. وقلنا النوم المستغرق لأن نوم الجالس أو القائم هو نوم خاطف. وقد جاء حديث عن معاوية وغيره العين كأسه، استدل به العلماء مع ضعفه إلى أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق. وإلا فقد جاء من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عليهم انتظروا صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخر حتى قال عمر نام النساء والصبيان. ومن النواقض أيضا زوال العقل، فزوال العقل سواء بإغماء أو بمسكر أو بغير ذلك مما تؤدي إلى تغيره يعتبر من نواقض الوضوء. ومثله أيضا مس الفرج، لما جاء عن بسرة بنت صفوان وعن غيرها من مس ذكره فليتوضأ. وفي بعض الروايات من مس الفرج فليتوضأ. وأشكل على هذا الحديث حديث علي بن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضع منك، فإما أن يحمل حديث طلق على أنه منسوخ أو على ضعفه رحمك الله، أو على إذا كان المس بغير حائل، إذا كان المس بحائل. أما إذا كان المس بغير حائل فقد قال صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وهناك رواية لهذا الحديث أن هذا كان في مبدأ الأمر، فهو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد فقال يا رسول الله أرأيت إن مسست فرجي؟ قال إنما هو بضع منك. ويكون حديث بصرة متأخر، والعمل عليه من حيث أنه أصح سندا وأصرح متنا. ومن النواقض أيضا أكل لحم الإبل، وقد ثبت في ذلك حديثان، حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ، قيل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. وكذلك الردة عن الإسلام تعتبر من نواقض الوضوء، قال الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك، والوضوء عمل. وقد اختلف العلماء أيضا في بعض النواقض مثل مس المرأة، فذهب بعضهم إلى أنه ناقض مطلقا، وذهب بعضهم إلى أنه ناقض إذا كان بشهوة. والصحيح أن مس المرأة المس العادي المعروف ليس بناقض، وإنما المراد بقول الله عز وجل أو لمستم النساء الجماع، وكن الله عز وجل بالملامسة عنه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمزها من أجل أن ترفع رجليها، وكانت البيوت ضيقة، فلم ينتقض وضوءه. وهكذا القي، ذكر بعض أهل العلم أنه من نواقض الوضوء، والصحيح أنه ليس بناقض، والأحاديث في ذلك ضعيفة، إلا ما جاء من حديث ثوبان وأبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا ليس فيه الأمر ولا الوجوب، وغاية ما يدل عليه الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ماذا أكل ما مست النار، فقد ثبت من عدة أحاديث في الصحيح وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، ثم نسخ كما في حديث ميمونة وعمر بن أمية الضمري وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وذكر العلماء أيضا من النواقض نسيته، فقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم أي لا تجزئ الصلاة إلا بطهارة من الحدث. وأما القبول من حيث هو فأمره إلى الله عز وجل، إذ له شروط غير الطهارة، ومنها الإخلاص لما تقدم من حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنية، وهكذا المتابعة لما جاء عن عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولكن الإنسان إذا توضأ ثم صلى فإنه قد رفعت عنه المطالبة وصحت منه العبادة. هذا هو المراد بالقبول في هذا الموطن. إذا أحدث أي إذا وقع منه الحدث، وهل يلزم أن يتوضأ بمجرد وقوع الحدث أم للصلاة فقط؟ قال بعض أهل العلم أنه يتوضأ لوقوع الحدث، وقال بعضهم يتوضأ لحضور الصلاة، وقال بعضهم يتوضأ للأمرين. والصحيح أنه لا يجب ويتعين إلا إذا حضرت الصلاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحديث أو الآية استدل بها الشافعي على أنه يفعل ذلك إذا قام من النوم. وكان الوضوء في أول الإسلام لكل صلاة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح جميع الصلوات بوضوء واحد كما في حديث بريدة في مسلم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، رأيتك اليوم صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال: عمدا صنعته يا عمر. فيجوز أن يتوضأ ويصلي بذلك الوضوء النافلة والفريضة، ويصلي به عدة من الفرائض. وقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم، يدخل فيه جميع الصلوات من فرض أو نفل بل وصلاة الجنازة، مع خلاف غير معتبر في هذه المسألة من بعضهم أنه قال صلاة الجنازة لا يلزم لها الوضوء، وهذا غير صحيح. فإن الله عز وجل قد جعلها صلاة وهي داخلة في ذلك الأمر، إلا أنها تختلف في الكيفية. وأما سجود التلاوة وسجود الشكر، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم لهما الطهارة أو رفع الحدث، بل يجوز أن يسجد من غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة وسجد الناس معه، ولم يذكر أنه أمرهم بالوضوء. الأمر الذي يليه أن الحدث يرفع بأمرين: الوضوء في حال وجود الماء، واستطاعة الوضوء، والتيمم في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله. وسيأتي أحكام التيمم في بابه. وأما الحدث الأكبر فلا بد فيه من الغسل، وسيأتي إن شاء الله في بابه. حتى يتوضأ إلى أن يتوضأ، والوضوء ستأتي كيفيته في حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. هذا شرح مختصر لهذا الحديث، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله.